السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. وها نحن الليلة مع فاتحة سورة لقمان الحكيم، مع فاتحة سورة لقمان الحكيم، فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوة هذه الآيات ثم نتدارسها، والله تعالى نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع.
ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
اللهم اجعلنا منهم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ألف لام ميم، سبق أن عرفنا ما ينبغي أن نقوله عند ذكرها، وهو أن نقول الله أعلم بمراده به. هذه الحروف المقطعة من طاسين إلى ألف لام ميم إلى غيرهما من كافا يا عين صاد إلى ألف لام ميم صاد حاميم عين سين قاف إلى ما هو حرف واحد قاف نون صاد. هذه الحروف المقطعة لما تريد أن تقول فيها شيء قل الله أعلم بمراده به، هو الذي أنزله هو أعلم بمراد منه، أما نحن نقول الله أعلم، الله أعلم بمراده بهذا الحرف. وقال أهل العلم أقوال ولكن لا تثبت ولا تصح ولا فائدة منها قط، وإنما أفاد هذا الحرف فائدتين أعيد ذكرهما تذكيرا للناسين وتعليما لغير العالمين. أولا، لما أعرض المشركون في مكة عن سماع القرآن واتخذوا قرارا بمنع سماع القرآن في مكة، لا ينبغي لمواطن أن يصغي ويسمع قرآن من يقرأ سواء كان الرسول أو أبو بكر أو غيرهما. وفي هذا نزل قول الله تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. إذا رأيت من يقرأ حول الكعبة لا تسمع، وإذا أمكنك أن تشوش عليه وتصيح وتأتي بألفاظ تغير المعنى الذي يقرأ فيه فافعل، من باب الاحتياط والأخذ بما يحتاط به في ديننا أو بلادنا. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فكانت تنزل هذه الحروف ألف لام ميم صاد، ما أصبح المشركون يستطيعون أن لا يصحوا يسمعوا لأنها غريبة، وهذا النغم وهذا الصوت ما كانوا يعرفونه. فما إن يسمع القارئ يقرأ حاميم حتى يصغي بأذنه يسمع، حتى يصغي بأذنه يسمع، لأن هذا النغم هذا الصوت ما سمعه في العرب أبدا. فأصبح من يسمع هذا يصغي، فإذا أصغى يسمع ينفذ نور القرآن إلى قلبه ويؤمن بالله ولقائه، وآمن من آمن. ذي فائدة أفادت هذه الحروف المقطعة. وثاني فائدة أخرى هي تحداهم الله عز وجل بالقرآن الكريم أن يأتوا بمثله، تحداهم بصورة، تحداهم بعشر آيات، تحدثهم بآية. وقرأوا لذلك قول الله تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعض لبعض ظهيرا. قل فاتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم إن عجزوا. أخيرا في المدينة في سورة البقرة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دلائكم الصادقين. فهو يقول لهم إن هذا الكتاب الذي أعجزكم وأفحمكم وقطع أسنتكم مركب من هذه الحروف، ما هو من شيء غريب عنكم جديد، صاد عين سين قاف لام ميم، هذه الحروف عندكم أنتم تتحدون وتفضلوا فأتوا بمثله. فأفاد هذه الفائدة وهو أن الله أسكتهم على أن يطالبوا بمثل القرآن. هذا ما يدل عليه قوله تعالى ألف لام ميم. وقوله تلك آيات الكتاب الحكيم أي هذه الآية المركبة من هذه الحروف هي آيات الكتاب أي القرآن العظيم الحكيم. والحكيم بمعنى المحكم، الحكيم بمعنى الذي لا ينسخ كالكتب السابقة، الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه. فصنوف الحكمة كلها في القرآن الكريم، وحسبنا أن يصفه منزله بلفظ الحكيم، فهو والله لحكيم. وقرأه واسمع قراءته لن تجد خللا أبدا ولا دخلا ولا نقصا، تعجب العجب كله من ذلك التأليف والتركيب. تلك آيات الكتاب الحكيم. إذن لما ما تؤمنون بهذا القرآن الكريم وهو هدى ورحمة للمحسنين؟ فقوله تعالى هدى ورحمة حال، وقول هدى ورحمة أي هو هدى ورحمة للمحسنين. حقا والله إن القرآن لهدى، من قرأه وعلم ما فيه وعمل به اهتدى إلى الصراط المستقيم، إلى سبيل نجاته، إلى طريق سعادته، يكمل ويسعد في الدنيا قبل الآخرة. هدى ورحمة في نفس الوقت، القرآن رحمة، قراءته رحمة، تقرأ على مريض يشفي الله عز وجل، رحمة يحمل الرحمة في كل آيه في كل أحكامه في كل قصص وأخباره الرحمة كاملة متجلية في هذا القرآن الكريم. فلما لا يؤمن القوم به؟ هذا العجب. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين، أما المسيئين فلا، لا هدى لهم فيه ولا رحمة. الكافر المشرك الفاسق المكذب الفاجر يجد في القرآن هدى؟ ما يجد، ما قرأه، ما تأمله، ما تدبر فيه، كيف يجد الهدى؟ يجد فيه رحمة وهو معرض عنه، فاسق خارج عن نظامه بالكفر والشرك والفسق والفجور، كيف يكون له هدى ورحمة؟ القرآن يكون هدى ورحمة للمحسنين الذين آمنوا بالله ولقائه، آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله وكتابه، وعبدوا الله وأحسنوا العبادة وأدوها الأداء الكامل على الوجه المطلوب. المحسنون الذين يحسنون عبادة الله عز وجل، وقطعا الذين يعبدون الله تعالى ويحسنون العبادة يؤدونها كما علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقصان في أوقاتها المحددة مع الخشوع لله فيها، قطعا سوف تحول قلوبهم إلى كسل من النور، تحول قلوبهم إلى نور. فلذلك يكون القرآن هدى ورحمة لهم لأنهم محسنون. أما المسيئون بالظلم والفسق والفجور فلا يجدون في القرآن هدى ولا رحمة، وليس لهم فيه هدى ولا رحمة، وإنما هذا الهدى وهذه الرحمة خاصة بالمحسنين الذين آمنوا وعبدوا وأحسنوا عبادة الله. ودائما أكرر، الذي يحسن الصلاة تزكى نفسه وتطيب وتطهر، والذي يسيئها ولا يحسنها ما يحدث في نفسه شيء، يبقى على خبثه وفساده. ثم قال تعالى: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. الهدى والرحمة التي يحملها القرآن لمن؟ أولا للمحسنين في إيمانهم وصالح أعمالهم في عبادتهم وطاعتهم. ثم ذكر فريقا منهم الذين يقيمون الصلاة، ما قال الذين يصلون، قال الذين يقيمون الصلاة. وإقامة الصلاة، إقام الصلاة معناه أن تؤدى الصلاة كما علمها جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تشاهدونها في أئمتكم في المسجد، يتم ركوعها وسجودها، يحافظ على آدابها وسننها، يحافظ على أوقاتها، يؤديها على الوجه الكامل، ذلك المقيم لها. أما الذي لا يطمئن في ركوع ولا سجود، أما الذي لا يحسن قراءة الفاتحة ولا يقرأ سورة، أما الذي يدخل وهو على غير وضوء، فكيف يستفيدون منها؟ ما تزكي نفوسهم ولا تطهرها. لا بد من إقام الصلاة. مرة ثانية، الصلاة هي الأوقات الخمس: الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. أداؤها يجب أن يكون على الهيئة التي أداها عليها جبريل أولا في مكة عند الكعبة، حيث علم رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي يومين وهو ينزل يعلم الرسول أوقات الصلاة، أول وقت وآخره، أول وقت وآخره. ثم علمها أصحابه، فهذه الصلاة إذا لم تؤدها على الوجه المطلوب ما أقمتها، معوجة وتسقط، ما تنفع، لا تقيمها إلا إذا أديتها على الوجه المطلوب. أولا شروطها الخارج عنها كالطهارة، استقبال القبلة، لا بد من ستر العورة، لا بد من هذه الشروط. ثانيا تؤديها في الوقت المحدد لها، فالظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم إذا كبرت وأحمت تكون معتدلا قائما خاشئا، ثم تقرأ ما شاء الله تقرأ، ثم تركع وتطمئن في الركوع، ترفع وترفع وتعتدل اعتدال المطلوب، ثم تسجد السجود المطلوب، وهكذا وأنت مع الله وأنت خاشع، لا تصرح بعيدا عن الصلاة وأنت فيها، لا تخرج عنها بعيدا وأنت فيها، اجتهد ألا تفارق مقامك بين يدي ربك. وقد أثنى الله تعالى على الخاشعين في صلاتهم، والذين هم في صلاتهم خاشعون. ويؤتون الزكاة إذا أصبحوا أهلا لأدائها، ملكوا مالا ناطقا أو صامتا، يؤدون الزكاة ويخرجونها في أوقاتها وبالكميات المحددة لها. ويشمل لفظ الزكاة أيضا كل الأعمال المزكية للنفس. ثالثا وهم بالآخرة هم يوقنون. الإيقان أكثر من الإيمان، آمن شيء وأيقن شيء، إلا أن الإيمان أولا واليقين ثانيا. موقنون تمام الإيقان على أن الآخرة لا بد منها، وأن السبب في وجودها هو الجزاء فيها على الكسب والعمل في الدنيا، فهم موقنون بالجزاء يوم القيامة. جزاء المؤمنين المقيمين الصلاة المؤتون الزكاة المحسنون الجنة دار النعيم المقيم، وجزاء المشركين والكافرين والفاسقين والفاجرين النار دار البوار والخزي فيها والعياذ بالله. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة أي بالدار الآخرة هم يوقنون، موقنون يقينا كاملا أن الدار الآخرة لا بد منها وأن الجزاء يتم فيها، فالمؤمنون يسعدون والكفار يشقون والعياذ بالله تعالى. هؤلاء لما وصفهم والله نسأل نكون منهم، قال أولئك السامون الأعلون أصحاب هذه الصفات التي هي ما هي؟ الإحسان، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، اليقين بالدار الآخرة وما فيها. هؤلاء سامون عالون، أولئك على هدى من ربهم، والله العظيم على هدى من خالقهم عز وجل في طريقهم إليه، ما إن تقبض روح أحدهم إلا وهي عند الله في الملكوت الأعلى. أولئك الأشراف النبهاء الفضلاء على هدى من ربهم، متمكنين من السير إلى الله عز وجل، وأولئك هم المفلحون الفائزون الناجون من النار الخالدون في الجنة دار الأبرار، أولئك هم المفلحون. أذكركم بحكم الله تعالى علينا في قوله قد أفلح من زكى وقد خاب من دسى، هذا حكم الله أقسم عليه بإقسامات ما أقسم بها على غير هذا الحكم في القرآن الكريم. وإليكم الأيمان الإلهية، قد أفلح نعم والشمس وضحاها هذه يمين، والقمر إذا تلاها هذه يمين، والنهار إذا جلاها يمين، والليل إذا يغشاها يمين، والسماء وما بناها يمين، والأرض وما طحاها يمين، ونفس وما سواها يمين، فألهمها فجورها وتقواها. لماذا حلف على قوله قد أفلح من زكى نفسه وقد خاب من دساها، وليكن أبيض وإلا أسود، عربيا أو عجميا، في الأولين أو في الآخرين، هذا حكم الله حلف عليه. والله لا يفلح إلا من زكى نفسه، أحببنا أم كرهنا. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وفسر لنا الفلاح بأنه الفوز، وفسر لنا الفوز بأنه النجاة من النار ودخول الجنة دار الأبرار. إذ قال تعالى من سورة آل عمران: كل نفس ذائقة الموت. من يستثني شيئا نطاطر رؤوسنا. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، ما هو الآن، وإنما توفون أجوركم متى؟ يوم القيامة. فمن زحزح هكذا عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والشاهد في الفوز هو الفلاح، والفلاح والنجاة من النار ودخول الجنة دار الأبرار. معاشر المستمعين، مع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات: أولا، بيان إعجاز القرآن، حيث ألف من مثل ألف لام ميم وصاد وطاسين ولم يستطع خصومه تحديه.
نعم، إعجاز القرآن للإنس والجن. لماذا؟ لأنه مؤلف من هذه الحروف المقطعة طاسين صاد طاف، ومع هذا تحداهم بالإتيان بصورة فقط، والله ما استطاعوا، وقال ولن تستطيعوا ولن تفعلوا، ما يفعلون. إعجاز القرآن العجب في ماذا؟ ما يستطيع واحد يأتي بصورة يقول هذه مثل صور القرآن أبدا، ولان يمضي عليه 1400 سنة أو 19 ما استطاع جماع ولا فرد يقول أنا آتيكم بمثل القرآن أبدا.
قال: أولا، بيان إعجاز القرآن، حيث ألف من مثل ألف لام ميم وصاد وطاسين ولم يستطع خصومه تحديه. ثانيا، بيان معنى الحكيم وفضل الحكمة.
بيان معنى الحكيم وفضل الحكمة. نحن نقول الحكيم منا الذي يضع الشيء في موضعه، والقرآن سبق لذلك، وضع الشيء في وضعه، وعود الصالحين ومواعيد الصالحين ووعود الكافرين، أحكامه قضاء كله وضع الشيء في موضعه. وحكيم أيضا محكم، بمعنى لا يداخله شيء ولا يدخل فيه شيء، ومحكم أيضا لا ينسخ كما نسخت الكتب قبله كالتوراة والإنجيل، فهو حكيم.
ثالثا، بيان أن القرآن بيان للهدى المنجي المسعد ورحمة لمن آمن به وعمل بما فيه.
حقا القرآن هدى، والهدى نور يوضح الطريق ويبين السبيل للسالكين، والقرآن والله لنور وهداية. نعم.
رابعا، فضل الصلاة والزكاة واليقين.
فضل الصلاة والزكاة واليقين. فضل الصلاة والزكاة واليقين، هذه بيان فضلها في هذه الآية، إذ قال تعالى: أولئك الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. هذا بيان فضل هذه الثلاثة. نعم.
خامسا وأخيرا، بيان مبنى الدين، وهو الإيمان والإسلام والإحسان.
نعم، بيان حقيقة الدين الإسلامي، وهي الإيمان أولا والإسلام ثانيا والإحسان ثالثا. أولا تؤمن فتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم تقيم الصلاة، ثم تحسن إقامة الصلاة وتؤديها على الوجه المطلوب. الإسلام الدين الإسلامي إيمان وإسلام وإحسان. الإحسان لأداء تلك العبادات يجب أن تحسنها، سواء كان صياما أو صلاة أو رباطا أو جهادا، لأن إذا اختل نظامها ما تؤدي ما تطبعه لك ولا تحصل على شيء. سبحان الله. الدين الإسلامي مبناه هذه الثلاثة: أولا الإيمان الحق اليقيني، ثانيا الإسلام لله القلب والوجه والجوارح بأن تعبد الله عز وجل، ثالثا بأن تحسن تلك العبادة ولا تزيد فيها ولا تنقص منها ولا تقدم ولا تؤخر. هذه الثلاثة هي الدين الإسلامي: إيمان، إسلام، إحسان. إيمان بالقلب، إسلام بالجوارح، إحسان في أداء العبادة وعملها، وهو إتقانها وجودتها حتى كأنك ترى الله أو الله يراك. وقد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أو جبريل سألوا عن الإحسان، قال: الإحسان تريد أن تعرفه أن تعبد الله كأنك تراه. فالذي يرى الله وهو يصلي يعبث فيها، يرى الله وهو يصلي يسرق ويكذب أو يقول الباطل، مستحيل. فإن لم تكن تراه عجزت فأنت مؤمن بأنه يراك. والذي يعتقد أن الله يراه في عمله يغش فيه أو يزيد أو ينقص، والله ما يستطيع. ولكن الذي يزيد وينقص ويغش الذي ما يرى الله.
ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها، وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونا، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، بل الظالمون في ضلال مبين.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: ومن الناس من يشتري له الحديث. في الآيات السابقة ذكر المؤمنين المسلمين المحسنين وذكر جزاء، والآن يذكر صنفا من الناس وهم المشركون الظلمة الفاسقون، وما لهم من جزاء يوم يلقون ربهم. فقوله تعالى: ومن الناس من يشتري له الحديث، هذا هو النضر بن الحارث ابن كلدة حليف قريش، كان يشتري المغنيات، إيماء مغنيات، ويفتح دار في مكة للغناء ويدعو الناس للحضور والسماع ليصرفهم عن سماع القرآن من تلاوة الرسول وصاحبيه أبي بكر وبلال. يستخدم مغنيات من الإيماء ويفتح لهم دار ويضع فيه الطعام والشراب ويستدعي أهل البلاد للحضور ليصرفهم عن الإسلام. ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، ليضل غيره من الناس عن الهدى والصراط المستقيم، ليبقوا على الشرك والكفر، ويتخذها هزأ آيات الله التي تسمع وصرف الناس عنها، إذا سمعها يتخذها هزؤا، يضحك ويلعب ويلهو ويستصغر ويسهر. قال تعالى في جزائهم: أولئك لهم عذاب مهين. يهينهم الله ويذلهم لأن كفرهم كان فيه الإعزاز والإكبار فيضيقهم ضد ما كانوا عليه. وهنا يقسم بالله عبد الله بن مسعود 3 مرات على أن المراد من لهو الحديث هو الغناء. يقسم عبد الله بن مسعود والله الذي لا إله غيره والله الذي لا إله غيره والله إنه الغناء هذا لهو الحديث. ومن الناس من يشتري الأغاني والمغنيات والغناء ليضل عن سبيل الله. وهنا أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة ومن بعدهم إلى اليوم يقولون بحرمة الغناء، لا يحل لمؤمن أبدا أن يسمع صوت مغنيا، ولا يحل لمؤمنة أن تسمع صوت مغني تسمعه. وقد ذكر تعالى الغناء في كتابه في 3 آيات، هذه الآية والثانية وأنتم سامدون. قال ابن عباس ذي لغة حميرية أسمد لنا يعني غني لنا، سامدون مغنون. والآية الثالثة في سورة الإساء أيضا واستفزز من استطعت منهم بصوتك. ما المراد من صوت إبليس؟ والله الأغاني. فالدين النصيحة، لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يسمع الأغاني ولا أن يتخذ أشرطة فيها ولا أن يتخذ لها آلات، وهذا كله فسق وخروج عن طاعة الله عز وجل، وعاقبته أسوأ عاقبة والعياذ بالله. فلنأخذ بالطريق السليم وننهج منهج الحق. هذه الملة الإسلامية الربانية ليست ملة الأغاني والمزامير والطبول أبدا، وقد نهى الرسول عن هذا وحرمه في 10 أحاديث. ومن الناس والعياذ بالله تعالى ناس يشتري له الحديث. ما هو له الحديث؟ الأغاني والمزامير والطبول هي له الحديث، الحديث الملهي المبعد عن ذكر الله الدافع إلى الشر والفساد والزنا والفتور. وقوله ليضل عن سبيل الله، هذا نزل كما قلنا في النضر بن الحارث ابن كلدة، لأنه كما قلنا فتح محلات للغناء والمزامير ليصرف أهل مكة عن القرآن وسماعه من الرسول صلى الله عليه وسلم. والوعيد كما سمعتم أولئك الأشقياء البعداء لهم عذاب مقال أليم مهين، لأنهم كانوا متكبرين متعالين مستنكفين يعتبرون أنهم أعزاء وأنهم لا يجلسون مع الفقراء في مكة، فهؤلاء عذابهم يهينهم. وقوله تعالى وإذا تتلى عليه آياتنا، هذا النظر بن الحارث إذا قرأ عليه أبو بكر أو بلال أو عمار أو رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ ولا مستكبرا كأن لم يسمعها، ما يقبل نصيحة ولا موعظة أبدا. إذا قرأت عليه الآيات من أحد الأصحاب أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع مستكبرا كأن لم يسمعها، كأن في أذنه وقر ثقل ما يسمع أبدا. قال تعالى لرسوله ولنا ما فبشروا بعذاب أليم، بشروه بعذاب أليم. كل من يستكبر عن آيات الله ويترفع عنها، كل من يستكبر عن الإسلام وعبادة الله وطاعته والعياذ بالله تعالى فهو من هذا النوع، وبشروه بالعذاب الأليم. ومعنى هذا نحذر أن يظهر فينا من يستكبر عن كلام الله أو يتكبر عن القرآن وآياته أو يتكبر عن دين الله، حتى عن الأكل باليمين، حتى عن إحفاء اللحية، حتى عن كلمة بسم الله الرحمن الرحيم. فالذي يستكبر عن دين الله كهذا الذي استكبر عن آيات الله ودين الله. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها أبدا، كأن في أذنه وقر ثقة جبل ما يسمع معه أبدا. فقال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: فبشره بعذاب أليم، وذلك جزاؤه وهو الآن فيه. بعد هذا البيان قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. والقرآن كما علمتم ترغيب وترهيب، لما رهبنا من الأغاني والمزامير والكلام الباطل والفسق والفجور رغبنا بالإيمان وعمل الصالح، وكما بين جزاء أولئك بالعذاب الأليم بين جزاء المؤمنين الصالحين بالجنة دار النعيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ماذا لهم؟ لهم جنات النعيم خالدين فيها لا يخرجون منها ولا يموتون فيها، وهذا وعد الله حقا وصدقا وهو العزيز الغالب الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه. فبشرى للمؤمنين العاملين للصالحات. ثم قال تعالى في بيان قدرته وعلمه وحكمته ورحمته وجلاله وكماله: خلق السماوات بغير عمد ترونها. كيف تعبدون الأصنام والأحجار؟ كيف تدعون إلى عبادة غير الله؟ كيف تكفرون بالله وبعبادته؟ والله الذي خلق السماوات بغير عمد مرئية لكم، بغير عمد ترونها. فيه من أهل العلم يقول في على تأويلي: بغير عمد مرئية، ومعنى هذا فيه عمد غير مرئية، والمراد بهذا ما يعرف بسنة الجذب الجاذبية. فالسماوات مرفوعة بالجاذبية، كل سماء تجذب الأخرى ما تسقط، وكأنها عميدة. ما المراد من العمود؟ الذي يحفظ السقف، وإلا لا؟ ما دامت السماء محفوظة بأي حافظ سميه عمود، ولكن بغير عمد نراها أبدا. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. ألقى في الأرض جبال راصية شامخة، من جبال التبة إلى جبال كذا، هذه كلها أرست الأرض حتى لا تميد أو تميل، لو كانت الأرض تميل لانقلبنا تحتها. من فعل هذا؟ اللات أو العزى، منات الشيطان الذي يعبد دون الله. من فعل هذا؟ ليس إلا الله. وألقى في الأرض رواسي جبال ثابتة تثبت الأرض حتى أن لا تميد أي تميل بكم. ثالثا وبث فيها من كل دابة، سائر المخلوقات التي تدب على الأرض صنوف كلها من خلقها؟ الطيور، العصافير، الحيات، الحناش، الكذا، الأفاعي، كل هذه المخلوقات من خلقها؟ من يشير إلى أنه خلق أصبع فقط في الكون؟ كيف لا يعبد الله؟ كيف يعبدون غيره؟ كيف يكفرون به ويجحدونه ولا يؤمنون به كما هو واقع البشر اليوم؟ خلق السماوات بغير عمل ترونها أولا، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم ثانيا، وبث فيها من كل دابة ثالثا، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. والمطر النازل من السماء من أنزله؟ من ينزله؟ يرحمكم الله، لو تجتمع الدنيا كلها على أن توجد سحابة فقط وتسوقها إلى منطقة أو إقليم، والله ما استطاعت. هذه الأمطار وهذا السحوب من فعلها؟ عيسى، أمه، عبد القادر، فلان فلان، لا لا لا، ولكن من هو؟ الله، لا إله إلا هو. لما يكفرون به ويجحدونه ويتنكرون له ويسخرون بكتابه وآياته وأوليائه؟ ما هذه الآيات العظيمة في الكون؟ مع هذا كل ما يرون الله أبدا ولا يؤمن به، من اليابان الماريكان، إلا من رحم الله، ولا واحد في الألف. عجب هذا ولا لا؟ هيا بنا اسمع. خلق السماوات بغير عمل ترونها، ذي آية ظاهرة كالشمس ولا لا، تدل على الله ووجوده وعلمه وحكمته. ثانيا، ألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم الجبال حتى لا تميل الأرض بنا، هذه آية ولا لا؟ وأنبتنا فيها من كل وأنزلنا من السماء ماء، ماء السماء المطر، فأنبتنا فيها في الأرض من كل زوج حسن كريم، من نباتات وغيرها. ثم قال تعالى: هذا خلق الله، هذا الذي سمعتم خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. سبحان الله، كيف لا يؤمنون؟ هذا الذي سمعتم خلق الله، أي مخلوق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دوني، ممن تعبدونهم وتدعونهم وتتقربون إليهم وتتعصبون من أجلهم وتحاربون الإسلام وأهله، فأروني ماذا خلق الذين من دوني. ثم ختم تعالى هذه الموعظة العظيمة فقال: بل الظالمون في ضلال مبين. ما يسمعون، ما يتعظون، ما يفهمون، ما يرجعون، ما يستقيمون. لما؟ لأنهم في ضلال عجب، ما يرون شيئا في الحياة. وهذا هو الذي يعيش في الأرض، ما يعرف المطر من أنزله، النبات من أنبتها، المخلوقات من خلقها، السماء من رفعها، الجبال من أرساها، ما يسأل ولا يعرف. هذا إنسان، هذا شر الخلق، هذا شر الحيوانات. فعلتهم ضلالهم الذي توارثوا جيل عن جيل وأب وابن عن أب، بل هم في ضلال مبين. مع هداية الآيات،
بسم الله والحمد لله.
من هداية، اسمعوا ما دلت عليه هذه الآيات من هداية وخذوا بها، هذا معنى هداية الآيات. هذه الآيات العظيمة التي درسناها دلت على هدايات كبيرة في الأرض نأخذ بها إن شاء الله. أولا
حرمة غناء النساء للرجال الأجانب،
حرمة غناء النساء للرجال الأجانب. والله العظيم لا يحل لمؤمن أبدا أن تسمع رجلا يغني وتصغي إلى أغانيه تسمعها، كما والله لا يحل لفحل من المؤمنين، رجل من أمثالكم، أن يصغي إلى عاهرة تغني وتزمر. ومع الأسف، ومع ألف ألف أسف، عمت الأغاني في البيوت والأشريطة، وإن خفت هذه الأيام الحمد لله، لأننا بكينا واستجاب الله لنا. مضت علينا أيام من حوالي 20 سنة يبيع الفصفص في يده، والله العظيم، والراديو في يده وهو يسمع الأغاني. تمر بك 100 سيارة ما تسمع فيها السيارة ما فيها أغاني، يسوق السيارة ويسمع الأغاني، وهم ذاهبون إلى العبا. البيوت كلها أغاني في السطوح، لكن الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، صحصحنا أو صحنا أو عدنا إلى الحق. لا يحل لموم أبدا أن يسمع صوت ما تغني ولا ما تسمع صوت رجل يغني. أما المزامير والطبول فمحرمة، ليست من ديننا في شيء، لسنا أهل له ولا لعب، نحن أهل ذكر الله، أهل عبادة الله، أهل القيام والقعود على ذكر الله، ما لنا مجال ولا وقت لأن نلهو ونلعب، والله ما عندنا وقت الله واللعب. لكن الكافرون الفاسقون الفاجئون أهل النار أصحاب العذاب الأليم ما عندهم غير الله واللعب، ماذا يفعلون؟ يسمعون القرآن ما عندهم قرآن، يذكرون الله ما عرفوا الله ولا سألوا عنه، كيف يعبدون؟ فلهذا حياتهم حياة العبث والخبث. أحاديث كثيرة محرمة هذا يا بني.
ثانيا، حرمة شراء الأغاني في الأشرطة والإسطوانات التي بها غناء العواهر والخليعين من الرجال.
أعد هذا بصوت عالي.
حرمة شراء الأغاني في الأشرطة والإسطوانات التي بها غناء العواهر والخليعين من الرجال.
نعم.
ثالثا، حرمة حفلات الرقص والغناء الشائعة اليوم في العالم كافره ومسلمه.
حرمة
حفلات الرقص،
حفلات الرقص والعياذ بالله، سواء في بلاد المسلمين أو بلاد الكافرين، هذه الحفلات محرمة ولا يقبلها الإسلام ولا يرضى بها الله، وليست من الإسلام في شيء. يجتمعون رجال سواء يرقصون ويغنون ويزمرون كالبهائم. نعم.
رابعا، دعوة الله تقوم على دعامتي الترهيب والترغيب والبشارة والنذارة.
دعوة الله تقوم على دعوتين، الأولى على دعامتين، الأولى الترغيب في الخير ونجاحه، والثانية في الترهيب من الشر ونتائجه، كما هي في الآيات الآن. دعوة الله تقوم على دعامتين، الترغيب من جهة والترهيب من جهة. فالذي ما يرغب في الخير ما هو إنسان ميت، والذي ما يهب من العذاب والشر ما هو إنسان ميت، هؤلاء في ضلال مبين. نعم.
خامسا، بيان شتى مظاهر القدرة والعلم والعز والحكمة الموجب للإيمان والتوحيد.
الله أكبر، هذا خلق الله، هذا مخلوق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه.
سادسا وأخيرا، لا قصور في الأدلة والحجج الإلهية، وإنما ضلال العقول بالشرك والمعاصي هو المانع من الاهتداء والعياذ بالله تعالى.
ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي، ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ولقد آتينا لقمان الحكمة. من لقمان؟ إنه عبد صالح، ولي من أولياء الله، عاصر نبي الله داود وعاش 1000 سنة وكان قاضيا في بني إسرائيل في أيلة، وهو من جنوب من نوب الديار السودانية. والذي عليه أهل العلم أنه عبد صالح وليس بنبي من الأنبياء. لقمان آتاه الله، أي وهبه الله حكمة، والحكمة هي الفقه والإصابة في الأمور. ومما يؤثر عنه وكان عبدا أن سيده قال له اذبح شاء وأتيني بأطيب قطعة لحم منها، أطيب ما فيها. فذبح الشاة وآتاه بالقلب واللسان، فسكت. ثم أمره مرة أخرى أن يأتي بأخبث قطعة من اللحم في الحيوان، فجاءه بالقلب واللسان، فتعجب فقال له إن طابا فهما أطيب شيء وإن خبثا فهما أخبث شيء، القلب واللسان. إذن لقمان حكيم، ولقد آتينا لقمان الحكمة. من الذي أعطاه الحكمة؟ الله جل جلاله وعظم سلطانه. وهو تعالى يقص علينا قصته التي قصها في هذا القرآن العظيم، فدل هذا على أن نبينا نبي الله ورسوله. كيف يتلقى هذه العلوم والمعارف وهو ليس بنبي ولا رسول؟ فالآية تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفسر تعالى الحكمة بقوله أن يشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. اشكر لله النعمة التي أنعم بها عليك، وشكر النعمة يكون بشيئين: أولا بحمد الله والثناء عليه، ثانيا بصرفها فيما من أجله من الله بها عليه وأعطاه إياها. والشكر للنعم يحفظها ويزيد فيها. النعمة إذا شكرها المنعم عليه بها هذا الشكر يحفظها له ولا تزول عنه ولا يفقدها. فثانيا يبارك الله تعالى فيها ويزيده، إذ قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. أنشكر لله، ثم قال تعالى ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، لأن الله ما هو في حاجة إلى مصالح عباده أو عطاياهم، بل الله هو الغني الحميد، بل الشكر عوائده على الشاكرين، أما الله تعالى ليس في حاجة إلى ذلك، وإنما الشكر عوائده فوائده تعود على الشاكرين، أما الله فليس في حاجة إلى هذه النعم، هو خالقها وواهبها ومعطيها، فكيف ينتفع بهذا الشكر؟ بل الذين ينتفعون بالشكر هم عبيده الشاكرون له. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، عوائد الشكر وفوائده تعود على نفسه. وقد قلت لكم الشكر يحفظ النعمة، وهبك الله بصرا احمد الله على هذه النعمة يحفظ الله لك بصرك، وهبك الله عقلا فاحفظ هذه النعمة واشكر الله عليه يحفظها لك ويزيدك ويبارك لك، وهبك مالا أولادا اشكر الله يحفظ لك ذلك ويزيدك، فعوائد الشكر تعود على الشاكرين، أما الله فهو في غنى عنها. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر وجحد وكذب وأنكر ولم يعترف بالنعمة لله ولم يشكر عليها لا بحمد والثناء عليه ولا بطاعته ولا بصرف تلك النعمة فيما يحب الله تعالى أن يصرف فيه، هذا فالله غني عنه، ولكن الله يبتليه ويصيبه ويذيقه المر من العذاب في الدنيا والآخرة، شأن من يكفر النعم. ومن كفر النعمة ولم يشكر إلا عليها فاعلموا أن الله غني حميد، وهو ليس في غنى في حاجة إلى هذا الشكر، ولكن عواقب الكفر تعود على الكافرين. فنقول الشاكرون الشكر يستفيدون منه في شيئين: أولا في أن يحفظ هذه النعمة التي شكروا الله عليها ويبقيها الله لهم ولا تسلب منهم، ثانيا يزيدهم الله ويبارك لهم فيما أعطاهم بهذا الشكر. من كفر نعم الله عز وجل والله عرضها للسلب منه والأخذ وذهابها، وعرض نفسه لغضب الله وسخطه بل وللشقاء والبلاء في الدنيا والآخرة، فإن الله غني حميد. ثم قال تعالى: وإذ قال لقمان لابنه ثعران، له ولد، ويروى أن أمه كانت كافرة والولد أيضا كافر كلاهما والله أعلم، لكن هذه التعاليم القرآنية على أن الولد كان غير مستقيم ووالده يربيه ويهذب ويؤدبه ليستقيم، وهذا واجب كل والد مع ولده. اذكر يا رسولنا، اذكر أيها المستمعون، إذ قال لقمان لابنه أي لولده ثعران وهو يعظه، يعظه يأمره وينهاه، ولكن بأسلوب الوعظ والإرشاد ما هو بالعنف والشدة والغلظة، يعظه بالكلمات الطيبة وهي أمره له بما هو معروف ونهيه عما هو منكر. إذ قال لابني وهو يعظه: يا بني، تصير لابن يا بني، لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. نهاه عن الشرك بالله في ربوبيته، في أسماء وصفاته، في عباداته، ينبغي أن نوحد الله في أسماء وصفاته فلا يكون له مثيل ولا نظير، في عبادة فلا نعبد معه غيره بأي نوع من أنواع العبادة، في ربوبيته وألوهيته فنؤمن أن لا رب غير الله، لا خالق ولا رازق ولا معطي ولا مانع ولا ضار ولا نافع إلا الله، في ألوهيته فهو الإله الحق المعبود الذي يستحق العبادة ولا يستحقها غيره قط، لا في الملكوت الأعلى في السماوات ولا في الأرض. هذه الكلمة اللقمانية الطيبة المباركة لما نزلت آية في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
ما إن سمعها المؤمنون من أصحاب حتى هموا وكربوا وقالوا من ينجو إذن؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا لم يخلطوا إيمانهم بظلم، من منا لم يظلم زوجته ولده أخاه كذا، كيف ننجو كيف ننجح؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ولم يخلطوه بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما بكى الأصحاب وتألموا أنزل الله تعالى هذه الآية وأخبرهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أما سمعتم ما يقول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك ظلم وأفضع ظلم، ووجه الظلم فيه أن هذه العبادة لمن هي؟ للخالق الرازق الذي وهبني حياتي وأعطاني سمعي وبصري وأقدرني على أن أركع وأسجد أو أعطي أو أقول، هذا الذي يستحق العبادة. فإن صرفتها لغيره وعبدت سواه ظلمت الله عز وجل، إذ الظلم وضع الشيء في غير موضعه في كل الأشياء. فالعبادة لمن؟ للخالق الذي خلقني ووهبني حياتي ورزقني وخلق هذا الكون من أجلي، هذا الذي يستحق عبادتي. فكيف أصرفها وأعطي مخلوقا من مخلوقاتي؟ هذا والله لهو الظلم الكبير، ظلم فظيع. لهذا علينا ألا نعبد غير الله ولو بالانحناء كما يفعل الجاهلون، بعضهم يسجد لبعضهم، ينحني ما تنحني، لا تسجد إلا لله ولا تركع إلا لله عز وجل. الحلف لا يجوز أن تحلف بغير الله، فمن حلف بغير الله أشرك في عبوبية الله وألوهيته وسوى هذا المخلوق بجلاله وكماله فحلف به. أما الدعاء يا فلان يا فلان أعطيني وأغثني فهذا شرك أعظم والعياذ بالله. أما الخوف الذي يمنعك من أن تعبد الله ترتعد فرائسك من مخلوق فهذا شرك بالله. يا بني لا تشرك بالله، لماذا يا والدي؟ قال إن الشرك لظلم عظيم، لظلم عظيم. عرفتم معنى الظلم وإلا لا؟ ما هو الظلم؟ وضع الشيء في غير موضعه. العبادات كلها لماذا أمر الله بها؟ لأنه خلقنا ورزقنا من أجل هذه العبادة التي لا تخرج عن الذكر والشكر. كل العبادات وهي طاعات الله ورسوله والله ما تخرج عن ذكر الله وشكره. ما خلقنا عز وجل إلا لهذا، فكيف نصف هذه العبادة لغيره؟ كالذين يعبدون عيسى وأمه والملائكة ويعبدون الأنبياء كعوام المسلمين وجهالهم، يعبدون عبد القادر وإدريس وفلان وفلان، فاطمة والحسين، كل هذه العبادات شرك والعياذ بالله، ظلم من أفظع أنواع الظلم. مرة ثانية، إياك يا بني أن تحلف بغير الله، فإن الحلف بغير الله شرك. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال من حلف بغير الله فقد أشرك. الجهال منا ينحنون أمام القبور ويركعون ويسجدون، فهذا شرك واضح لا يصح أبدا لمؤمن أن يأتيه. الدعاء يا سيدي فلان يا مولاي فلان يا كذا يا رسول الله يا فاطمة كما تسمعون الجهال، هذا والله شرك ووضع الشيء في غير موضعه. الذي ينادى هو الله الذي يسمع النداء ويجيب الدعاء. أما الميت، أما الإنسان الضعيف، فكيف تجعله بمثابة الرب وبمنزلة الله وتناديه في البعد وتقول يا فلان يا فلان؟ إن الشرك لظلم عظيم. عرفتم معنى الظلم وإلا لا؟ العبادة حق الله استوجبها بما خلق ورزق، فهو الذي يعبد، فمن عبد غير الله ظلم وضع العبادة في غير موضعه. ثم ذكر تعالى آيتين اعترض بهما قصة لقمان الحكيم، وقيل نزلتا في سعد ابن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في مكة أسلم، لما أسلم أبو بكر وبلال وفلان، لما دخل في الإسلام قالت له أمه والله لا آكل ولا أشرب حتى تعود إلى دينك أو أموت. إذن وامتنعت عن الأكل والشرب. له ثلاث أخوة، أسلم اثنان وبقي الثالث، فكان يفتحون فاها بالقوة ليصب لها الطعام. ودعا سعد ربه واستجاب له، فشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا سعد بن أبي وقاص. أمه قالت والله لا آكل ولا أشرب حتى تترك هذا الدين الذي دخلت فيه، حتى تكفر بمحمد، وإلا أموت. وامتنعت من الأكل والشرب كادت تموت. وبعد ذلك استجاب الله لعبده سعد وآمنت والدته. واسمعوا القصة. ووصينا الإنسان بوالديه، والإنسان لفظ عام، هذا يشمل كل واحد منا. ووصينا الإنسان بوالديه، وصاه بماذا؟ ببرهما، بطاعتهما، بالإحسان إليهما، بكف الأذى عنهما، بعدم أذيتهما. هذه الوصية. ووصينا الإنسان بوالديه، يبرهما، يحسن إليهما، يطعمهما، يسقيهما، يكسوهما، يحملهما، ثم لا يؤذيهما بأي أذى ولو بنظر شزة أو بكلمة أف. ومع هذا لا يطيعهما في معصية الله تعالى، كما أبى سعد أن يطيع أمه حتى كادت تموت. إذن ووصينا الإنسان بوالديه، حملت أمه وهنا على ضعف على ضعف من ساعة ما تحمله في رحمها، وهي تتحمل الأتعاب عند الوضع، عند الولادة، عند التربية، عند كذا، وهنا على وهن. وفصاله في عامين، فصاله في عامين سنتين، وهنا الرضاع إذا تجاوز السنتين لا يحرم. الرضاع دون السنتين يجعل من رضعها أما له وأولاده وإخوة له، فإذا رضع بعد السنتين لا يصبح ولدا لمن رضعها. وأما الثلاثون شهرا فهي التربية حتى الفطام. قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه، أي ببرهما والإحسان إليهما وطاعتهما في المعروف. حملته أم وهن على وهن، بيان موجبات النعمة ما هي التي يجب أن تشكرها على. وفصاله في عامين، أو الذي وصينا به ما هو؟ أن يشكر لي ولوالديك إلي المصير. وصيناه بماذا؟ بأن يشكر لله ولوالديه. الشكر لله بما يكون كما علمتم، بالحمد والثناء والطاعة الكاملة في أوامر الله ونواهيه. أن اشكر لي هذه النعم، نعمة الخلق والإيجاد، نعمة هذه الحياة بكاملها،
فضل عن نعمة الطعام والشراب، كيف يكون الشكر بكثرة الحمد والثناء على الله ثم بصرف النعمة فيما يرضى الله به ويحبه. لا تصرف في معصية الله. فالذي وهبه الله درنا أو درهم يشرب بهما خمرا أو أفيون كذا، والله ما شكر الله. وهبه صحة قوية قادر على أن يعبد ويعمل، وإذا به يرقص ويشطح مع النساء والرجال، فهذا ينفق في ما لا ينبغي أن ينفق فيه. ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله متى ينفصل عن أمه؟ في عامين. بما وصاه؟ أن أشكر لي نعمي، نعمة خلقي وإيجادي لك، نعمة الرزق الذي رزقتك إياه، نعمة هذا الكل الذي خلقته من أجلك، واشكر أيضا لوالديك. كيف يشكر لوالدي؟ أولا يحبهما، ثانيا يحسن إليهما، ثالثا لا يؤذيهما أبدا بأي أذى. ثم قال تعالى: إلي المصير. العودة إلى من؟ إلى الله. الأب وأم كلهم عائدون إلى الله. إلى أين مصيرنا؟ إلى الله عز وجل. إذن فلنطعه ولا نعصيه، فلنطعه ولا نعصيه، لأننا عائدون إليه. ستقف بين يديه، سيسألك ماذا فعلت، ماذا فعلت، لما تركت. إلي الله المصير، لا إلى غير الله. فلهذا يجب أن نطيع الله ولا نعصيه، لأن عودة إليه رجوعنا إليه قطعا ما في ذلك شك. والبرهان إذا دقت ساعة الموت وأنت على سبيل الموت، من يردك عن الله؟ لو تجتمع البشرية كلها، إلى أين أنت ذاهب؟ والله إلى الله. خلي الجثة في البقيع، لكن روحك في الملكوت الأعلى إن كنت من أولياء الله، من أصحاب النفوس الزكية الطاهرة، وإن كنت من أصحاب النفوس الخبيثة أهل الشرك والذنوب والآثام فهي هابطة إلى أسفل سافلين. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لو كان مصيرنا إلى غير الله نطيع ذاك الذي مصيرنا إليه ونحترمه، لكن مصيرنا إلى الله فقط، وإلى الله لا إلى سواه المصير والعودة والرجوع. ثم قال تعالى: وإن جاهداك يا عبدنا، يا من وصيناك بوالديك، إن جاهداك بذل جهدهما على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما. هذا موقف سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، وعن أمه رضي الله عنها، لأن الله أنعم عليها ودخل في الإسلام. وإن جاهداك أي بذلا جهدهما حملا لك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما في ذلك. فلهذا لا يطيع العبد أمه والأباء في معصية الله أبدا. لو قالت لك أمك لا تذهب لصلاة العشاء لا تطيعها أبدا. لا طاعة لمخلوق في معصية الخلق عامة في كل الخلق، لكن وخاصة الأبوين إذا أمراك بمعصية الله فلا طاعة لهما، إذا أمرك بغير المعصية فنعم أطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وأنتم تعرفون أن حظ الأم ثلاثة أرباع، وحظ الولد الوالد ربع فقط. للرجل الذي قال: من أباه يا رسول؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك ثلاثة، والرابع قال: أبوك. فالأم لها ثلاثة أرباع والوالد له ربع واحد. لماذا؟ لأن حملتك مضغة بعد أن كانت نطفة،
تكون إنسان في بطنها تحملك الليل والنهار، تمشي وأنت في بطنها لا تسع عن الوضع كيف تضع وما تلقى من ألام وأتعاب، ثم إرضاع ثم تربية ثم حقوقها أضعاف حقوق الوالد، ثلاثة أضعاف أو أربع أضعاف. وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، أي بالمعروف، أحسن إليهما، أطعما، أسقيما، أكسوهما، أسكنهما، أركبهما، افعل ما تشاء من المعروف. لكن إذا قال لا تسمي الله أو لا تصلي أو لا تصم أو لا تعظم كذا أو لا تصلي على محمد، فهنا لا طاعة. خلاصة القول: طاعة الوالدين فريضة الله على العبد، لكنها فيما هو معروف، أما ما هو منكر فلا طاعة. للحديث العام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالوالدان أولى الناس ببرك وإحسانك، لكن إذا أمراك بأن لا تعبد الله أو تسب رسول الله أو تسب الإسلام وتخرج منه فلا طاعة أبدا، كما فعل سعد، كادت أمه تموت ويقول والله ما أترك ديني أبدا. وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم، قطعا الشرك بالأصنام والأحجار واللات وكذا، هذا لك علم بأنه يستحق العبادة؟ ما فيه من يستحق العبادة إلا واحد فقط، من هو؟ الذي خلقنا وخلق الكون لنا، الذي مصيرنا إليه ومردنا إليه. ثم قال تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. واتبع سبيل من أناب إلي، اتبع سبيل محمد صلى الله عليه وسلم يا سعد، ولا تطع والديك. اتبع سبيل من أناب إلى الله يا عبد الله، اقتدي بالصالحين وامشي معهم ولا تفارقهم، أنت مأمور باتباع من رجع إلى الله ودخل بالإسلام وعبد الله به. واتبع سبيل طريق من أناب، أي رجع إلي وعبدني وحدي ولم يشرك بغيري من الصالحين، في دعوة للاقتداء بالصالحين وإلى لا. واتبع طريق من رجع إلى الله وعبد الله، هذا الذي نمشي وراه ونقتدي به. أما من يدعون إلى الفجور والعهر والباطل والشر والفساد فلا نلتفت إليه ولا نمشي وراه ولا نقدسه ولا نقول بما يقول. ما زدت أقول: تأملوا مع قول الله لنا واتبع سبيل من رجع إلي. فالراجعون إلى الله العابدون القانتون الذاكرون الحامدون الشاكرون هم أسوتنا وقدوتنا، هم الذين نمشي وراهم ونتبعهم. أما أهل الباطل والفجور والفسق والشر والشرك والبدع والضلالات ليسوا لنا ولسنا منهم أبدا. واتبع سبيل من ناب إلي ثم إلي مرجعكم يا عباد الله، والله إلى الله مرجعنا جميعا ولا يتخلف منا أحد، فأنبئكم بما كنتم تعملون. يخبرنا وينبئنا: لما صليت ما صليت، ولما قمت ما قمت، وكل أعمالنا ينبئنا بها. فلهذا يجب أن نحب الله ونطيعه، يجب أن نذكر الله ونشكره، يجب أن لا ننسى نعمه علينا، يجب أن نلازم بابه لا نفارقه، ونمشي وراء الصالحين ونأتدي بهم ولا نتبع الضالين والهالكين والعياذ بالله. ومع هداية الآيات:
بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات: أولا تقرير التوحيد والتنديد بالشرك.
أولا تقرير التوحيد، وهو معنى لا إله إلا الله، أي لا يعبد في الأرض ولا في السماء أحد إلا الله، لا نعبد إلا الله، لا بالدعاء لا بالذكر لا بالركوع والسجود لا بالحب لا بالرهبة والخوف أبدا، لا معبود لنا إلا الله. الآية تقرر هذا. أن اشكر. نعم.
ثانيا بيان الحكمة، وهي شكر الله تعالى بطاعته وذكره، إذ لا يشكر إلا عاقل فقيه.
بيان الحكمة في خلقنا وخلق السماء والأرض والجنة والنار، لما خلقت هذه؟ والله من أجل أن يذكر الله ويشكر. علة هذا الوجود كلها أن يذكر الله ويشكر، فلهذا من ترك ذكر الله وشكره أصبح شر البرية والعياذ بالله، ويخلص في عالم الشقاء. فهمتم هذه ولا لا؟ لو قيل لك لما خلق الله هذه الأكوان، والله من أجل أن يعبد فيها. لما خلق الإنس والجن والملائكة؟ ليعبدوه. فمن صرف رأسه عن عبادة الله أصبح شر الخلق والعياذ بالله.
قال: روي أن سفيان بن عيينة قال: من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله تعالى، ومن دعا لوالديه في أدبار الصلوات فقد شكرهما.
نعم، العبد الصالح يقول من صلى الصلوات الخمس شكر الله. إي والله 24 ساعة وهو مع الله يبكو ويشكره. ومن أحسن لوالديه فقد برهما.
ثالثا مشروعية الوعظ والإرشاد للكبير والصغير والقريب والبعيد.
في الآيات دليل على مشروعية الوعظ والإرشاد والتربية للكبير والصغير والذكر والأنثى. قال لولده: يا بني، وإلا لا، مشروعية الوعظ والإرشاد والتوجيه والتربية للصغير والكبير على حد سواء، والآية دل على هذا.
رابعا التهويل في شأن الشرك وإنه لظلم عظيم.
التهويل في شأن الشرك وإنه لظلم عظيم. إي والله أيخلقني ويرزقني ويكلأني ويحفظني ثم نعرض عنه ونلتفت إلى غيره؟ فأي محنة أعظم من هذه؟ وأي مصيبة أكبر من هذه المصيبة؟ أي شيء أعظم من الشرك؟ فلهذا لا نذكر إلا الله. نعم.
خامسا بيان مدة الرضاع، وهي في خلال العامين لا تزيد.
مدة الرضاع كم؟ عامين، ما تزيد، لو زادت ما تحرم ولا تحلل، دون العامين فقط. نعم.
سادسا وجوب بر الوالدين وصلتهما.
وجوب بر الوالدين وصلتهما بالخير والمعروف. نعم.
سابعا تقرير مبدأ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق بعدم طاعة الوالدين في غير المعروف.
ما دام الوالدان لا يطاعان في غير المعروف، إذن القاعدة العامة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، سواء كان أبا أما أو سلطانا.
وأخيرا وجوب اتباع سبيل المؤمنين من أهل السنة والجماعة، وحرمة اتباع سبيل أهل البدع.
هذا الذي ينبغي أن لا ننساه، وجوب اتباع الصالحين والمشي معهم والسير معهم، ووجوب هجران وترك الفاسقين والفاجين والضالين وأهل البدع والخرافات، يجب أن نبتعد عنهم، لأن ربنا قال: واتبع سبيل من أناب إليه. أما من أعرض عن الله وكفر به أو أشرك به، كيف نتبعه؟ نضل مع ضلاله.
يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذا القصص من أين يأتي لعبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل هو عاصر لقمان وشاهد أحداثه؟ هذه كافية في الدلالة القطعية على أن محمدا والله لرسول الله، من أين له أن يقص هذا القصص؟ هل عاصر تلك الأمم وعاش معها؟ ولكنه الوحي الإلهي، هذا كلام الله، هذا وحي الله أنزله على رسول الله، فمحمد رسول الله حقا وصدقا. يا بني، هذا لقمان الحكيم يقول لولده ثاران: يا ولدي إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. ومعنى هذا احذر معصية الله عز وجل واعمل على طاعته، فإن الحسنات كالسيئات لا يخفى أمرها على الله. لو تكون الحسن أو السيئة في ماذا؟ في صخرة، هذه الصخرة قيل إنها تحت الأرض السابعة، في أسفل الأرض السابعة تلك الصخرة، أو تكون في السماوات أو تكون في الأرض يأتي بها الله ويجزي بها العاملة خيرا كان أو شرا. فلما لا تتقي الله يا ولدي؟ لما لا تخافه؟ لما لا تطلب رضاه؟ اعلم أنها إن تكن مثقال وزن ذرة من طاعة الله ومعصيته في الأرض أو في السماوات أو في هذه الصخرة تحت الأرض يأتي بها الله عز وجل ويجزي بها. فلما لا تخاف الله ولا ترهبه يا بني؟ إن الله لطيف خبير، بلطفه يستخرج تلك الدقائق النادرة التي هي أقل من المثقال ويحاسب عليها ويجزي بها. وهنا غرس تقوى الله في قلب ولده، غرس تقوى الله تعالى في قلب ولده بقوله له: يا بني إنها إن تك مثقال ذرة، وزن ذرة، فتكن في صخرة التي هي تحت الأرض السفلى السابعة أو في السماوات أو في الأرض، هذه يأتي بها الله وهو على ذلك قدير لأنه لطيف خبير، يستخرجها للطفه وخبرته. ومعنى هذا: هيا بنا نخشى الله ونخافه ونعمل بما يحب أن نعمل ونترك ما يحب أن نترك، أي طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمن فهم هذه وعلمها وأيقن أصبح يستحي من الله أن يعصيه أو يخرج عن طاقته، أصبح يخاف من الله فلا يخرج عن طاعته أبدا. ومن جهل هذا ولم يعرفه فهو كسائر الحيوانات. هذه نصيحة لقمان لطفله لولده لغلامه.
لتكون نصيحة كل مؤمن ومؤمنة لنفسه ولولده، وهذا سر نزول القرآن بها، لتبقى نورا وهداية خالدة بين المؤمنين. ثم قال له يا بني، والنداء هذا يستجلب العواطف ويستميل السامع حتى يسمع ويفهم، تكرار النداء له آثاره. يا بني أقم الصلاة، أديها بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها، لذلك تكون أقمتها، أقمها لتكون قائم على قدميها، وذلك لن يتم إلا بالإتيان بشروطها كما هي وأركانها وواجباتها وسننها. أقم الصلاة أولا، ثانيا مر بالمعروف وانهى عن المنكر. ماذا يريد من ولده؟ هذه توجيهات لقمان لولده. أقم الصلاة أولا وامر بالمعروف وانهى عن المنكر، والمراد من المعروف طاعة الله، أوامر الله التي أمر عباده أن يفعلوها أو يقولوها أو يعتقدوها، والمنكر ما أنكره الله وحرمه ونهى عنه وتوعد عليه بالعذاب. واصبر على ما أصابك، لأن الذي يأمر بالمعروف وإن كان يحسن الأمر ويبتسم ويقول الكلمة الطيب، لكن قد يأتي ما أحمق مثل ويضربه أو يسبه ويشتمه، يقع، أليس كذلك؟ هو مو بالمعروف، لابد بآداب الأمر بالمعروف، الابتسامة والكلمة الطيبة والدليل الواضح كذا، ولكن مع هذا قد يجد من هو غليظ الطبع كذا يصفعه أو يسبه، يجب أن يصبر ولا ينقطع عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. وعزائم الأمور واجباتها ليست من المستحبات وفضائل الأعمال، إقام الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من العزائم، من الواجبات المفروضة. وسبحان الله، أراد أن يقيم دولة مع ولده، أقامها عبد العزيز رحمة الله عليه، عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود تغمده الله برحمته، وها نحن في تلك البركة نعيش. لما احتل الرياض وأراد أن يقيم الدولة قرأ سورة الحج فوجد فيها آية من كتاب الله تعلم كيف يضع أركان دولته، وهي قول الله عز وجل الذين إن مكناهم في الأرض حكموا.